السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، نستكمل في هذه الليلة المباركة ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب الصيام، باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء، من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 عليه رحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: يجب مطلقا، يعني في رمضان وغيره، في رمضان وغير رمضان، إلا أن رمضان يتأكد فيه اجتناب المحرمات والمكروهات، يكون متأكدا في رمضان دون غيره، وإلا فإن ما ذكره المصنف من الغيبة وقول الزور والشتم والسب كل هذه محرمة في رمضان وغير رمضان، في رمضان وغير رمضان. فمما يجب اجتنابه في رمضان الغيبة، يقول المصنف رحمه الله تعالى: والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك في حال غيبته فيما يكره، فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فذكرك أخاك بما يكره من خلق من في خلقة تذكر فيه في خلقته شيئا، كأن تقول هذا أعرج، هذا أعور، هذا قصير، هذا طويل، هذا متين، هذا نحيف، كل هذه سواء كانت في الخلقة أو في الخلق حتى في أخلاقه، إذا قلت إن هذا فيه كذا وكذا وكذا وأخلاقه سيئة وأخلاقه كذا وكذا وكذا، هذه كلها في حال غيبته يكره أن تذكره فيها، هذا سواء كان هو يكره هذا الشيء فأنت تذكره في ذلك في حال غيبته. وربما بعض الناس إذا حضر هذا الرجل جلس يمجد فيه ويكبره ويحترمه، فإذا انصرف أو غاب جلس يتحدث في خلقته أو في خلقه أو في قوله أو في عمله، كل هذه تعتبر من الغيبة، وهي والغيبة من الأمور المحرمة. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما مر بقبرين، حينما مر بقبرين فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. إنسان في قبره يعذب، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، أن تذهب وتقول لفلان: فلان يقول فيك كذا، ويقول فيك كذا، ويقول فيك كذا، فتوغر صدره على صاحبه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه رضي الله عنهم أن لا يذكروا عنه في أصحاب عنده في أصحابه شيئا، يقول: فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. فكونك تقول فلان يقول فيك كذا ويقول فيك كذا ويقول فيك كذا ويتكلم وتنقل له، يكون تحدث إليك، فتذهب أنت وتقول لفلان: إن فلان قال فيك كذا وقال فيك كذا وقال فيك كذا، هذا سعي بين الناس على وجه الإفساد. ماذا سيكون هذا الرجل، قلب هذا الرجل ماذا سيكون الذي نقلت إليه هذا الكلام عن هذا الرجل؟ لا شك أنك ستوغر صدره، وربما يبدأ يكره هذا الإنسان ويقطع علاقته معه، وربما يكون أحد أقربائه، معنى أن يكون أخوه، يكون ابن عمه، يكون ابن خاله، وأنت سعيت بينهم على وجه الإفساد. فهذا القبر الذي مر به صلى الله عليه وسلم وصاحبه يعذب، قال: كان يمشي بالنميمة. يمشي بالنميمة يعني يسعى بين الناس على وجه الإفساد. فالواجب على المسلم إنه إذا قيل عنده شيء ألا ينقله إلى الآخر، ألا ينقله إلى الآخر، لئلا يوغر صدره على صاحبه فيؤدي ذلك إلى القطيعة. قال صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. هؤلاء يعذبون بأمرين في نظر الناس، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وما يعذبان في كبير، إما لأن الناس قد يعدون هذا من يعني لا شيء، أو لا يهتمون به ولا يلتفتون إليه، ومع ذلك هو يعذب في قبره كونه لا يستنزه أو لا يستبرئ من البول، بمعنى أنه يبول ولا يتحرز من رشاش بوله، أو لا يتحرز أن يصيب بدنه أو سراويله أو ثوبه أو نحو ذلك من هذه النجاسة، لأن البول نجس. فهؤلاء فهذان القبران يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة خضراء فشقها ونصبها على القبرين، قال: أرجو أن يغفر لهما ما لم ييبسا. هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء. فإذا الغيبة هي يعني ذكر أخاك بما يكره خلفه، والنميمة سعي بين الناس على سبيل الإفساد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والزور هو كل محرم، الزور كل محرم من قول أو فعل، الزور كل محرم من قول أو فعل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في الظهار: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فالغيبة من الزور المحرم، والنميمة من الزور المحرم. الله سبحانه وتعالى شرع الصيام لحكمة أعلى وأجل وهي التقوى. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ماذا قال؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، ما قال لعلكم تجوعون، لعلكم تعطشون، لا، الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب عباده بالجوع والعطش، وإنما شرع لنا الصيام للتقوى. والتقوى أن يجدك الله سبحانه، أخصر تعريف لها، أجمع تعريف لها، أن يجدك الله حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك. يجدك الله حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، لأن الله سبحانه وتعالى قال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله غني عن عباده، غني عن تعذيب عباده، لكن يناله التقوى منكم، يناله التقوى منكم. فإذا اتقيت الله سبحانه وتعالى في كل أفعالك وأقوالك نجحت وأفلحت، نجحت وأفلحت. فلذلك هذه الغيبة محرمة على الصائم وتجرح صيامه، ومحرمة على غير الصائم. فلا بد أن يكون المسلم على أخلاق فاضلة، سواء في الصيام أو غير الصيام. الصيام يربي، يهذب النفوس، نتعود على الأخلاق الفاضلة. ربما أننا في غير رمضان نتكلم في إخواننا، قد يكون البعض يسعى للإفساد، لكن إذا دخل رمضان سلك الصراط المستقيم في هذه، وحاول أن يهذب نفسه في هذه 30 يوما، بحيث أن تكون شهر الصيام مدرسة، شهر الإنسان ما يصل فيه إلى النهاية إلا وقد تعود على الأخلاق والأفعال الفاضلة. المفروض من كان مثلا يغتاب، إذا أمسك عنه في شهر رمضان، من كان ينم بين الناس، من كان سيء الخلق مع الناس، يجب أن يعدل هذه الأخلاق في الصيام، بحيث أنه هذه دورة، دورة لمدة 30 يوم، دورة 30 يوم، الإنسان يتخرج منها يوم العيد وهو يعني على وضع آخر غير ما كان عليه في شعبان. من خرج من رمضان ولم يهذب أخلاقه فمعناته صيامه فيه إشكال، فيه إشكال. والله سبحانه وتعالى حينما يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من لم تنهى عن صلاته عن الفحشاء والمنكر معناته صلاته فيها خلل. إذا كان صلاتك ما فيها خلل لا بد أن تنهاك عن الفحشاء والمنكرات، عن الفاحشة والمنكرات. كذلك الصيام لا بد أنك بعد 30 يوم شهر رمضان تخرج كأنك تخرجت من دورة في تهذيب النفس وفي الأخلاق الفاضلة. فأنت تتعلم في شهر رمضان، تتعلم الصبر، تتعلم حسن الخلق، تتعلم كيف تتعامل مع الناس، تتعلم أكل الحلال. كل هذه الأشياء يجب أنك تتخرج من شهر رمضان خلال 30 يوم دورة، تتخرج وأنت على أتم حال، على أتم حال. كذلك من يشرب الدخان مثلا، من يشرب الدخان فرصة له، شهر رمضان شهر تعليم، شهر صبر، شهر مصابرة، شهر مثابرة. من كان يهجر القرآن في طوال السنة المفروض أنه في رمضان يعود إلى كتاب الله، ثم يخرج منه وقد أخذ العهد على نفسه أن يقرأ القرآن أقل شيء حزب أو حزبين جزو يعني في كل يوم، لا تأخذ لا يأخذ منك الجزء في 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 في, في من اليوم من 24 ساعة ما يأخذ منك 20 دقيقة، 20 دقيقة جزء من القرآن يأخذ منك 20 دقيقة. بعض الناس إذا أذن المؤذن تقول له نروح للمسجد، يقول لسه ما قام الصلاة، شوية بقي على قامة الصلاة، يطالع في الصلاة متى تقام الصلاة يروح. طيب أنت فوت على نفسك شيء كثير، شيء يسير فيه فضل كبير. لو أنك تذهب إلى المسجد حينما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، كم بين الأذان والإقامة؟ 20 دقيقة في الغالب، يعني في غير طبعا الحرم في المساجد 20 دقيقة. العشرين دقيقة هذه تقرأ فيها جزء، 5 صلوات كم تقرأ؟ 5 أجزاء في اليوم والليلة، 5 أجزاء. لو أنك تقرأ ما بين الأذان والإقامة تقرأ جزءا، قرأت 5 أجزاء في اليوم والليلة، معناته كم؟ خلال 6 أيام تختم القرآن. دعنا من هذا، قد يكون هذا بعض الأوقات قصيرة، بعض الأوقات عندك شغل، لكن لو تذهب لصلاة الظهر أو صلاة العصر 3 ساعة وصلاة الفجر 3 ساعة قرأت جزئين، يقينا تقرأ جزئين، يقينا في 20 دقيقة وعشرين دقيقة تقرأ جزئين، معناته 15 يوم تتم كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة. فضل عظيم، يعني لا بد أن يكون رمضان مدرسة نتخرج منها إلى الأحسن. وإذا رأيت أنك تحسنت بعد شهر رمضان فهذا دليل على الهداية. الله سبحانه وتعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا رأيت أنك بدأت تعمل الأعمال الصالحة بعد رمضان كما تعملها في رمضان، بدأت تقوم تصلي ركعتين أو أقل شيء توتر بركعة أو 3 ركعات على الأقل، ركعة أو 3 ركعات توتر بهما، أو تصلي ركعتين ركعتين ثم توتر كما أنك كنت في رمضان تصلي التراويح وتصلي القيام ثم استمريت على هذا، فهذا دليل على قبول عملك، دليل تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد تقبل عملك الذي عملته في رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى، معناته أنك مهتدي، فهو الآن يزيدك هدى وآتاهم تقواهم وآتاهم تقواهم. فأنت تستمر من رمضان بالأعمال الصالحة، تعودت على الصيام الحمد لله، سيأتينا إن شاء الله باب صوم التطوع بعد رمضان، 6 من شوال بعده، بعد شوال تأتي 10 ذي الحجة وفيها يوم عرفة، ثم في محرم فيها 9 والعاشر. هذه الأيام التي يتطوع فيها. هناك تطوع أيضا صيام أيام البيض 13 14 15 من كل شهر، صيام الاثنين والخميس، هذه كلها عبادات، صيام يوم وفطر يوم وهو أفضل الصيام، صيام داود أن تصوم يوما وتفطر يوما. فالأسباب الصيام بعد رمضان مفتوح إلى رمضان القادم. إذا هذبك شهر الصوم وتعودت على الصوم، معنى هذا أنه سيسهل عليك الصوم في شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر وهكذا، سيسهل عليك الصيام. إذا قمت وتهجدت لله سبحانه وتعالى في رمضان صلاة تراويح صلاة تهجد قيام، ستسهل عليك قيام الليل في غيره، قراءة القرآن سيسهل عليك فيما بعد. فإذا هو فعلا مدرسة، كأنك تدرس مقررات، مقررات في الصلاة، مقررات في الصوم، مقررات في الصدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، تعودت على الصدقة معناته أنك ستستمر. فإذا هذه المقررات، هذه العبادات التي تمارسها في رمضان أنت تتخرج بعدها، المفروض أنه إلى رمضان القادم تملأه بهذه الأعمال، إن صوما إن صلاة إن ذكر أيضا لله سبحانه وتعالى، إن قراءة قرآن، كل هذه يعني محفزة يعني تجعلك أرضا خصبة لغرس هذه الأعمال من شوال، من حين ينتهي شوال إلى رمضان القادم، ثم تدخل في شهر رمضان القادم اللي هو مرحلة تجديد. مرحلة تجديد قد يكون القلب يكون عليه الران مع البطء ومع العهد وكذا، ثم تدخل مرة ثانية، تدخل في رمضان لتعيد الكرة مرة ثانية، دورة تعطيك للعام القادم. نرجع إلى موضوعنا وهو الاجتناب الغيبة، اجتناب الغيبة، وكذلك اجتناب الشتم وهو القدح في الإنسان في وجهه. سبت الإنسان، تسب غيرك، ترفع صوتك على أخيك، فضلا عن قريبك، فضلا عن أبيك، عن أمك، عن أختك، عن أخيك، كل هؤلاء، عن صديقك، عن جارك، كل هؤلاء يجب عليك أن تبتعد عن شتمهم أو القدح فيهم، في وجوههم، في رمضان وفي غير رمضان. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. الجهل المراد به على الناس، في الأسواق، في الطرقات، في المحلات كالمطاعم وغيرها. الإنسان لا يسب غيره، لا يصخب، لا يقول كلاما بذيئا، لا يكون سفيها، لا يجتنب الرفث والفسوق والجدال، كل هذه محرمة في رمضان وفي الحج وفي غيرهما، في غير رمضان وفي غير الحج. قال الله سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن هي تهذيب، هذه العبادات تهذيب للنفس، تخرج من رمضان وتدخل في الحج. رمضان يقول لك لا ترفث، لا تفسق، لا تجادل، لا تغتاب، حسن خلقك مع الناس، ثم تنتهي منه ويجيك الحج ثم يحرم عليك. قال الله سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كل هذه مدارس لتهذيب النفس، تخرج من مدرسة وتدخل في مدرسة. فلذلك المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه يجب على الصائم أن يجتنب الغيبة وكذلك الشتم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
إيه نعم، إذا ما تركت هذه الأشياء، الله سبحانه وتعالى لا يريد وليس الهدف من الصيام أن تجوع وتعطش، أن تجوع وتعطش. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ليس لله حاجة في أن تدع طعامك وشرابك، إنما فيها التقوى التي هي أعظم وأكبر من 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 يعني لها معاني متعددة، وهي معنى واسع جدا يشمل جميع اتباع جميع ما أمر الله سبحانه وتعالى به، واتباع ما أمر الله سبحانه وتعالى به، واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نعم.
رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه.
نعم.
وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحد.
نعم، كان سئل الإمام أحمد، كان بعض العلماء يقولون إن الغيبة والنميمة تبطل الصوم، يعني القول المحرم، بعض العلماء يقولون القول المحرم هذا يبطل الصوم. فسألوا الإمام أحمد هل هذا الكلام يعني سائغ، فقال يعني لو قلنا بهذا لما صح لنا صوم، لما صح لنا صوم. يعني فعلا كل ابن آدم خطاء، كلنا قد يعني تخرج منا يعني التحفظ من الغيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوينا عليها ويقوي جميع الحاضرين ويقوي أخواننا المسلمين على الابتعاد عن الغيبة وعن النميمة. هي مزالق يقع فيها الإنسان، وكل إنسان يقع، لكن يحرص الإنسان أنه دائما ينبه نفسه، ينبه غيره، يتذكر العقوبة الله سبحانه وتعالى، يتذكر قوله سبحانه وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. هذا يعني الحقيقة أعظم رادع للإنسان عن الغيبة، أن يتذكر إنه جالس أخوه المسلم ميت وجالس يأكل من لحمه وهو ميت، يأكل من لحمه وهو ميت. فالإنسان إذا تذكر مثل هذه الأشياء، تذكر أنه يعذب في القبر، تذكر أن الغيبة أكل للحم أخيه وهو ميت، وهو ميت، ربما يردعه هذا عن الغيبة. وإلا فكما قال الإمام أحمد لو قلنا ببطلان الصوم لما صح لأحد صوم، لما صح لأحد صوم إلا من رحم الله. هناك أتقياء، هناك ناس ما شاء الله يعني دائما يلهجون بذكر الله، لا يتعرضون لأحد، لا يقعون في عرض أحد، فيه ولله الحمد في المجتمع، وهؤلاء يغبطهم الإنسان. لكن الكثير من الناس لا يسلمون من هذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من هذا الداء العضال، وأن يجعلنا يعني هداة مهتدين، صالحين مصلحين، راشدين مرشدين، وهادينا مهديين. نحاول قدر جهدنا الابتعاد عن هذا المرض وهذا الخطر والداء العضال في المجتمع. الداء العضال في المجتمع هي الغيبة والنميمة. وما هدم بيت إلا بسبب النميمة والسعي في الإفساد. تأتي امرأة وتدخل على هذه المرأة في بيتها وهي سعيدة وتقول لها زوجك غني، ليش ما يحط لك كذا، وليش ما يشتري لك كذا، وليش ما تخلينه كذا، وبيتكم صغير، وليش ما تبدلون البيت. فإذا دخل الزوج وإذا بوجه زوجته غير اللي هو خرج منه به، إلى متغيره. هذه ماذا عملت في البيت؟ ماذا عملت في البيت؟ هذا من النميمة. تسعى بين الناس على سبيل الإفساد، فتنقلب المرأة على زوجها، نريد منزلا أكبر من هذا، نريد أثاث، نريد كذا، الناس أفضل منا، الناس أحسن منا، لأن هذه عبت رأسها وخرجت. ما تدري أنها هذا الرأس الذي عبي، أن هذا السقف سيسقط عليه وتهدم بيت زوجية ربما فيه 10 أطفال أو 12 طفل. نسأل الله السلامة والعافية.
ولا يعمل عملا يجرح به صومه،
أي عمل يجرح الصوم، كل هذه المحرمات، حتى السماع المحرم، الرؤية المحرمة، كل هذه تنقص أجر الصائم. سماع الموسيقى، سماع الغناء، سماع الكلام المحرم، الرؤية، ترى مقاطع محرمة، ترى نساء، ترى أشياء يعني لا يجوز لك أن تراها، كل هذه تنقص أجر الصوم. فبعض الناس قد يخرج بصوم يوم كامل يظن أنه انتهى منه، وهو لم يكسب إلا نصف الأجر أو ربع الأجر أو أقل أو أكثر. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العبادات تتفاوت، اثنين واقفين يصلون، واحد يخرج من صلاته مكتوبة له كاملة، وواحد يخرج ما يكتب له إلا ثمن الصلاة، إلا ربعها، إلا نصفها، إلا ثلثها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المصلين يصلون مع بعض وبجوار بعض، أحدهم يخرج بصلاة كاملة، واحدهم لا يخرج بشيء أو يخرج بنزر يسير من الصلاة. فكذلك الصيام إذا عمل ما يجرحه نقص، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ما في كلام. إن الإنسان إذا عاقر معصية نقص إيمانه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ما فيه إشكال في هذا.
وسن له كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره.
هذه من السنة، إن الإنسان إذا ترك هذه الأشياء ينشغل بغيرها، بل إنه إذا انشغل، نعكس الموضوع، إذا انشغل بهذه الأشياء ترك الغيبة والنميمة. إذا أشغل نفسه بالذكر، إذا أشغل نفسه بقراءة القرآن، إذا أشغل نفسه بالجلوس في بيت من بيوت الله ينتظر الصلاة، ماذا سيترك؟ سيترك الناس، سيترك الأسواق، سيترك الأماكن التي فيها اللغط والكلام البذيء، سيترك الأماكن التي لا يذكر فيها اسم الله إلا قليلا. هذه كلها، هذه بالعكس، يعني أنت تشغل نفسك بالخير تنقطع عن الشر، كما أنك إذا أشغلت، ما فيها اثنين ما تجتمع، إن ما أشغلتها بالخير أشغلتك بالشر، وإن أشغلتها بالشر انقطعت عن الخير. فهذا معنى قول المصنف إنه ينشغل بالذكر، بذكر الله، تسبيح، تحميد، تهليل، أو قراءة قرآن، أو عمل صالح، أو صلاة نوافل في الأوقات التي ليست وقت نهي، يصلي ما شاء الله أن يصلي، فيشغل نفسه دائما. ولذلك رمضان يجب أن نملأه بالعبادة، نملأه بالعبادة، في النهار صيام وفي الليل قيام، صلاة وقراءة قرآن، حتى نغسل هذه القلوب، حتى نغسل هذه القلوب التي ربما رانت عليها الذنوب ونكتت نكتة سوداء صغيرة ثم كبرت حتى غلفت القلب. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المعاصي، الذنوب كلها تسوي زي الرين، تدرون شو الران؟ زي الصدى، مثل الصدى الذي يأتي على الحديد، تأتي نكتة سوداء على القلب ثم تتعاظم مع المعصية، مع الإعراض عن ذكر الله، تتعاظم حتى تغلف القلب خلاص، ويصبح ما عاد له طريق إلى الاستقامة، ومعرض عن 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 عبادة الله وعن ذكر الله، ثم يصاب بالقلق والضنك والشقاوة مع هذه المعاصي. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول ومن أعرض عن ذكري، أعرض عن ذكري، اسمعوا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني ضيق. تلاقي الواحد يقولك من غير شيء، يقول أنا ضايق، أنا ما أشعر بالسعادة، أنا قلق، أنا عندي اكتئاب، أنا ما أدري وش أسوي، خاطري مقبوض، لماذا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالضنك الذي يشعر به الإنسان والشقاء والقلق والاكتئاب وضيق النفس كلها بسبب إعراضه عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لا يقرأ قرآن، لا يذهب إلى صلاة، لا يسجد لله سجدة، كيف هذا يعيش؟ كيف هذا يعيش السعادة في هذه العبادات؟ ولهذا من أخلص نيته في العبادة والله يخرج وهو منشرح الصدر. وربما إن شاء الله كل الحضور جربوا هذا، إذا صليت لله ركعتين أو صلاة فريضة بقلب حاضر تخرج منها وأنت منشرح الصدر منشرح الخاطر. إذا قرأت في كتاب الله ثم أغلقته تجد في نفسك انشراح، تجد في نفسك انشراح. إذا قابلك مسكين أو فقير، وهذه ملاحظة وكلكم يلاحظها واللي ما لاحظها يجربها، فوضعت في يده ريالا أو ريالين أو بحسب ما يقدرك الله عليه، وجدت في نفسك راحة ووجدت انشراحا طوال اليوم بسبب هذا العمل الصالح، بسبب هذا العمل الصالح. فإذا يعني الإعراض عن ذكر الله فيه مشكلات كبيرة جدا في حياتنا الأسرية وفي حياتنا الشخصية، نعاني من هذه المشكلات، وكل يسأل ويذهبون إلى الأطباء النفسيين وما دروا أن العلاج قريب منهم وبسيط وياسر. يعني الله سبحانه وتعالى يرضى منا بشيء قليل، يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما يحتاج ذكر الله، ما يحتاج أنك تنصب قدميك وتقف تذكر الله في فراشك، رأسك على المخدة متلحف في الحاف، اذكر الله. يقول قياما وقعودا وعلى جنوبهم. التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وتقول ربنا ما خلقتنا هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب. تفكر في السماوات والأرض والجبال، حتى في وأنت خارج إلى النزهة أو إلى رحلة ترويحية عن النفس تجعلها تفكر لآلاء الله سبحانه وتعالى. فالعبادة ميسرة والله الحمد، ما يعني ليست أنك تجلس في المسجد وتصلي وتقوم وتقعد، لا 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 لا، حتى وأنت في فراشك تقول سبحان الله أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. أعظم من هذا؟ وأنت في فراشك قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتين خفيفتان على اللسان ما في ثقل، ما في مشكلة تقولها، ثقيلتان في الميزان يوم القيامة، حبيبتان إلى الرحمن، ربنا يحب هذا الذكر. فلماذا نقطع أنفسنا من هذه الأشياء ثم نقول أنا صدري أو قلبي مقبوض أو متضايق أو قلق أو نحو ذلك، وسبل العلاج ما يحتاج تروح لطبيب نفسي ولا تروح، ارجع عد إلى الله سبحانه وتعالى، ناظر نفسك تجد عندك خلل في قربك من الله، أنت بعيد عن الله. فكر هل أنت بعيد ولا قريب؟ إذا كنت بعيد معناته أنه هذا سبب القلق كله والنكبات والمشكلات هي هذا البعد عن الله سبحانه وتعالى وعدم استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى.
وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم،
هذا يسن لمن إنسان يسب إنسان يسن له أن يقول إني صائم، هذا قد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول إني صائم. وهل تقول هذا سراً أو جهراً؟ تقول هذا سراً أو جهراً؟ بعض العلماء يقول إنه يقولها سراً، وبعضهم يقول إنه يقولها جهراً، وبعضهم فصل في ذلك فقال في الفريضة في الصيام تجهر بها، يعني إذا كنت من رمضان تقول له إني صائم لأن كل هؤلاء صائمون ولا يخشى الرياء، لا يخشى الرياء. أما في النافلة فيقول إذا كنت تصوم نافلة تقولها في قلبك، تقول إني صائم، يعني أنت تخاطب نفسك كأنك تقول أنا صائم فلا أرد على هذا الشخص بالكلام بكلام قبيح كما أنه يقول هذا. فبعض العلماء يقول إنه في الفريضة لا بأس تقولها لأن صاحبك اللي يشتمك ذا طبعا إذا كان مسلما فإنه هو صائم ولا يتوقع، يعني بعض الناس يقول إني يعني إذا قلت إني صائم معناته إني كأني أوري الناس أو أرائي بالصيام أو أرائي بالصيام إني يعني صائم، لكن أنت في رمضان كل الناس اللي عندك صائمين هؤلاء واللي يسبك هذا صائم، فما في شيء إنك تجهر. لكن إذا كان نافلة كأنك تخبر هؤلاء الجالسين إنك صائم، فهذا قد يكون يفتح لك باب الرياء. فلذلك قال بعض العلماء إنه في الفريضة تجهر وفي النافلة تقولها سرا، تقولها سرا. و يعني الجهر والإصرار بالعبادات يعني هذا ليس فيه شيء، مثل الصدقة، الصدقة ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، سرا وعلانية، يعني تتصدق الله سبحانه وتعالى ذكر إنك ممكن تتصدق سر وتتصدق علانية، فيه بحسب المصلحة، بحسب المصلحة. إن رأيت المصلحة في الجهر بالصدقة، أحيانا مثلا تكون أنت رجل مطاع في قومك، رجل ذو هيئة والناس يقتدون بك، فإذا أنك تصدقت ورآك الناس تصدقوا، فإذا قامت المصلحة في هذا فإنك تتصدق جهرا من أجل أن يقتدي بك الآخرون. وإن رأيت أن الإصرار بهذا وأن هذا ربما يكون يجرك إلى الرياء فهذا تتصدق سرا، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر الصدقة سرا وعلانية، سرا وعلانية. فمعناته إن تصدقت سرا فهي مقبولة، وإن تصدقت جهرا فهي مقبولة، فأنت يعني الذي تقدر هذا. لكن الذي نحب أن ننبه إليه ألا يكون للشيطان مدخل في هذه الأعمال، لأن الشيطان يأتي إلى الإنسان ويقول له وهو يصلي النافلة تطوع أو يقوم الليل، يقول إيه أنت يعني تبغى الناس، يعني أنت الآن تريد الناس يشوفونك أنك تصلي، يشوفونك أنك تصلي ويمدحونك على هذا. فيقوم الإنسان ويقول لا أنا لن أصلي ولن أتطوع لأن الناس ربما يظنونني أن هذا مدخل من الشيطان، هذا اللي غال في هذا الشيطان يريدك أنك تترك هذه العبادة، يبدأ يزين لك أن هذا العمل أن تبتعد عن الرياء، يقولك ابتعد عن الرياء لا ترائي، إذا صوم والله أنا إذا صمت بكرة الناس يمكن يقولون هذا منافق، هذا يرائي، هذا قصدي ما هو منافق، هذا يرائي، يعني يريد أن نراه على الخير وعلى الصيام ونحو ذلك. هذه الوساوس والأحاديث شيطانية، لا تدعها، تدع هذه العبادات، لأن الشيطان هو يريد أن يصل إلى أنك تدع هذه العبادات، فهو يغلق عليك. إن تصدقت قال لك ترى أنت يعني واحد يقول لا يا شيخ أنا لماذا أتصدق؟ أتصدق كذا ويشوفون أن الناس، علشان يعني أخشى أنهم يقولون أنه يتصدق، يعني أنا ما أريد أن عبادة يكون فيها رياء. هذا من الشيطان يسوي لك هذا الأمر ويزينه ويجلس يلح عليك، يقول لا تصلي حتى لا يقول الناس، لا تصوم حتى لا يقول الناس. هذه الأشياء اطرحها، هي غرض الشيطان، هي غرض الشيطان أنك إذا قبلت على العبادة بدأ يأتيك من ناحية، من ناحية الرياء، يأتيك من ناحية الرياء اللي أنت تخافه على نفسك ثم تترك هذه العبادة. فيعني باب الرياء هذا لا ينفتح على الإنسان. صحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عمل فيه رياء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من عمل عملا أشرك فيه معي، في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. تشرك مع الله سبحانه وتعالى، تبغى الناس يشوفونك وأنت تصلي، أنت أشركت مع الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة، أنت تصلي لله ولا تصلي للناس؟ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالابتعاد عن الرياء نعم مطلوب، لا تنظر إلى الناس إنهم إنك يعني تريد إنهم يعتبرونك إنك رجل بذل ورجل عطاء فتتصدق. هذا والله رجل عبادة وراعي صلاة وراعي قراءة قرآن، هذا يعني من أصحاب المساجد، هذا وتفعل هذا ليمتدحك الناس، هذا الرياء، هذا الرياء. لكن لا تجعل للشيطان مدخلا عليك بحيث أنه كل ما يعني جيت تسوي عبادة قال ترى ربما أنت ترأي في هذا ثم تتركها. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم.
إيه نعم، هذه نرجع إلى قولنا فإن شاتمه أحد أو سبه فليقل إني امرؤ صائم. إني امرؤ صائم هذه يقولها جهرا أو يقولها سرا بحسب المصلحة. وقولها جهرا، قولها جهرا إني امرؤ صائم، هذه تذكير لهذا الشاتم. يعني أنت إذا قلت سرا هل تصل إلى الشاتم؟ ما تصل. أنت بقولك أني صائم ترسل رسالة إلى هذا الشاتم أننا في شهر صوم وأن أنا صائم وأنت صائم، كأنك تذكره، كأنك تنبهه أننا في شهر الصوم، وترسل رسالة إلى نفسك أيضا، ترسل رسالة إلى هذا الشاتم تذكره أننا في شهر الصوم، ترسل رسالة له إذا قلت أن إني صائم، إني يعني ترى ما هو ما أستطيع أرد عليك، ولكن إنما يحجزني عن هذا أنني في عبادة لله سبحانه وتعالى. ترسل رسالة أني أنا في موقع قوة ولست في موقع ضعف، وما تركت هذا ضعفا مني، ما تركت هذا ضعفا مني، وإنما إني أنا ما زلت الآن في عبادة من العبادات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، وأريدها أن تأتي تامة. وترسل رسالة إلى نفسك أنت من أجل أن تردعها وتكبح جماح نفسك من أنك ترد عليه. حينما تقول إني صائم تذكر نفسك وترسل رسالة لنفسك إنك إني تراي أنا يا نفس ما هو هذا وقت السب والشتم والرد على هذا الشخص. فهناك رسالتان، رسالة إلى الشاتم ورسالة إلى نفس المشتوم، ورسالة إلى نفس المشتوم. نعم.
وسن تأخير سحور إن لم يخش طلوع فجر ثان.
من السنة تأخير السحور، والسحور هو أكلة السحر، والفرق بين السحور والسحور بالضم سحور وبالفتح سحور. السحور هو الفعل، إذا فعلت هذا الأكل يسمى سحور، وما تأكله يسمى سحور. فهذا فرق بين المفتوح والمضموم، مثل وضوء ووضوء، بالضم وضوء الفعل إنك تتوضأ، هذا الوضوء. ولذلك يقول نواقض الوضوء، فروض الوضوء، باب الوضوء، ما يقول باب الوضوء، لا، هناك في المياه الوضوء، والوضوء هو ما يتوضأ به. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء، هكذا في الحديث، دعا بوضوء يعني دعا بماء طهور، دعا بماء طهور ليتوضأ به. فهذه القاعدة في سحور وسحور ووضوء ووضوء. فبالضم هو الفعل، وبالفتح ها هو إما ما يتوضأ به أو ما يتسحر به. وأكلة السحر تكون قبل أذان الفجر، قبل طلوع الفجر، وليس قبل الأذان، لأن الأذان نحن لا نصوم على الأذان، لأن ولا نفطر على الأذان، هذا علامة من العلامات الأذان، لكن نحن مقيدون بطلوع الفجر وبغروب الشمس. فمتى طلع الفجر أو قام الدليل على أنه طلع أمسكنا، ومتى غربت الشمس أفطرنا، بغض النظر عن أذن ولا ما أذن، لأن الآن الأذان أصبح على التقويم على الإمساكية بالساعة، والساعة في أيدي الناس متفاوتة، يعني شوفوا مثلا هذه الساعة وهذه الساعة، تجد وهي في حائط واحد، وربما في موضومة واحدة، وربما الآن لو كل واحد مثلا نسأله عن ساعك اللي يقول 27 دقيقة، واللي يقول 7:19 دقيقة، واللي يقول 7:18 دقيقة، واللي يقول 7:21 دقيقة، يعني في تفاوت دقيقة دقيقتين 3 دقائق. فالآن المؤذنين يؤذنون على الساعة، ما عاد يؤذنون على الشمس. في الزمن السابق كان المؤذن يصعد إلى المنارة فوق أعلى شيء في المسجد وينظر إلى الشمس، ما معه ساعة ولا شيء، فإذا غابت الشمس أذن، وإذا طلع الفجر أذن. اليوم لا، أصبح الناس في داخل المسجد لا يرون لا فجر ولا غروب شمس، يناظر الساعة ويأذن. فهي غلبة ظن، هذه تسمى غلبة ظن. وهل يجوز أن نفطر بغلبة الظن؟ نعم، يجوز أن نفطر بغلبة الظن، لأن أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم غيم، أفطرنا في يوم غيم، اسم مغيمة، وظنوا قلب على ظنهم أنه غربت الشمس وأفطروا، يوم دروا شوي ولا تطلع الشمس، طلعت الشمس معناته ما فقالت ولم يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقضاء ذلك اليوم. فإذا عندنا غلب الظن، أن يغلب على ظننا أن الشمس قد غربت فنفطر. لكن إذا كنت ترى الشمس مثلا أن جالس على البحر، ما عاد في عوائق، ما عاد في عماير، ما عاد في بيوت ولا شيء، جالس على البحر أو في البر، حتى البر قد يكون في عوائق، جبال أو رمال أو نحو ذلك تعيقك عن نظر الشمس، لكن إذا كنت جالس في موضع عالي أو جالس على ساحل البحر وأنت ترى الشمس تهبط هكذا، فإذا ذهبت حافتها العليا تفطر. أذن ما أذن، سمعت المساجد تأذن ما أذنت، طالما أنك ترى الشمس موجودة فوق الماء، حتى لو أذن واحد وسمعته من البلد هناك، ما يجوز لك تفطر، ما يجوز لك تفطر وأنت ترى. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فإذا عندنا علامات نحن محددين بها، لسنا متعبدين بأذان المؤذن ولا بالساعة، نحن متعبدون بالشمس إذا غربت وبالفجر إذا طلع. فإذن يسن تأخير أكلة السحور إلى قبيل طلوع الفجر، هذا أفضل، هذا أفضل، والرسول صلى الله عليه وسلم رغب به وفعله صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض الصحابة سئل قيل كم كان بين سحور الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة، قال قدر 50 آية، قدر 50 آية. شوف يعني ما بينهن فرق، يعني بين طلوع الفجر إلى قيام الصلاة يعني ولا ربع ساعة أو ثلث ساعة، ما بينهم ربع ساعة ثلث ساعة، 50 آية تقرأ بربع ساعة أو أقل من ربع ساعة، معناته أن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور إلى ما يتسع للسحور قبيل طلوع الفجر. فأنت تؤخره بحسب نشاطك في الأكل، بعض الناس يكفيه ما شاء الله 3 دقائق 4 دقائق وينتهي، وبعض الناس لا يبغى يتكيف يجلس نص ساعة ساعة لربع، هذا يؤخره حتى يبقى نص ساعة ليتسع لأكلة السحور. وإذا كان من الناس النشيطين اللي بسرعة يأكلون وينتهون من يعني لا حتى لا يشبعون ونحو ذلك، فإنه يكفي 5 دقائق ذاته، أخروا إلى بقي على طلوع الفجر 5 دقائق يتسحر، هذا أنشط. أول شيء تطبيق للسنة، وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تأخير السحور وتعجيل الفطر، فأنت تطبق في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا مع اليوم الذي ستصوم فيه يكون قرب السحور يكون أنشط للبدن، أنشط للبدن. يعني بعض الناس يأكل مثلا أكل ولا شيء ساعة واحدة من الليل 12 من الليل ثم ينام ويصير ممسك من هذاك الوقت، هذا قد يؤثر عليه، لأنه من الساعة 12 من الليل إلى 12 الظهر هذه كم؟ 12 ساعة، ومن 12 الظهر مثل هذه الأيام إلى الساعة 6 المغرب 6 ساعات، كم صارت؟ 18 ساعة وصايم، 18 ساعة وصايم، هذا ما اتبع السنة. هذا المفروض الآن كم يأذن الفجر الآن؟ 45 دقيقة أو قريب منها، 45 دقيقة إلى 45 دقيقة، هذه 12 ساعة، بقينا بويش؟ بثلث ساعة. يعني الآن الصيام تستطيع تخليه 12 ساعة و20 دقيقة بس في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم، فلماذا تجعله 17 ساعة و18 ساعة وتشق على نفسك، وأنت أيضا غير مأجور على الإمساك اللي من الساعة 12 إلى أذان الفجر لست مأجور عليه. فإذا يسن تأخير أكلة السحور، تؤخرها إلى قرب طلوع الفجر. نعم.
لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية.
شوف سبحان الله عظيم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحضرون القرآن في كل شيء، فيقولون دائما يعايرون الأوقات، إذا سئل عن وقت قدر 50 آية، قدر 60 آية، يعني ما يقول لك 10 دقائق ولا ربع ساعة ولا كذا ولا وقت بين كذا، لا، لأنهم ملتزمين بقراءة القرآن، فيقول قدر 50 آية، يعني قدر ما تقرأ 50 آية كم أبدا، ربع ساعة في خصوصا من الآيات الطويلة تقرأها في ربع ساعة، معناته بين الأذان والإقامة ربع ساعة. فكانوا يقدرون الزمان دائما، يدرسون عن شيء قالوا قدر 60 آية، قدر 50 آية، وهكذا. ويقدرون أيضا بنحر الجزور، يقولون أننا يعني يقدرون ما بين مغيب الشمس اللي هو وقت النهي، يقدرونه ويقولون بمقدار نحر الجزور، مقدار نحر الجزور، يعني برضو ما عندهم يقولك ساعة ولا ساعتين ولا ساعة ونص، بمقدار ما ينحر الجزور اللي هو البعير، بقدر ما يذبح تذبحه وتسلخ جلده وتقطعه، هذا يعني في حدود ساعة، في حدود مع الرجل يعني المتوسط، حتى في القراءة المتوسط دائما، إذا 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 ضرب مثل ببني آدم يضرب لا بالضعيف ولا بالقوي، يضرب بالرجل المتوسط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.